وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مطلب الثالث من المطالب التي تعرض لها الشيخ قدس سره التفكيك بين دلالة هذه الآية المباركة ودلالة الآية السابقة، فإنه قد يقال بأن الإشكال الذي أورده الشيخ قدس الله نفسه على الاستدلال بهذه الآية والذي منعه من التمسك بالإطلاق جار بالنسبة للآية السابقة التي سلم بدلالتها وهي آية أوفوا بالعقود. لماذا؟ لأن الأمر بالوفاء بالعقد لا يمكن أن يشمل بإطلاقه احتمال ارتفاعه فيما لو فسخ أحد المتبايعين واحتملنا بأن هذا الفسخ نافذ، فلا يمكننا بإطلاق أوفوا بالعقود أن نرفع ماذا؟ أن نرفع هذا الاحتمال وهو احتمال الفاس. لماذا؟ لأنه إذا شك في وجوب البقاء على العاقد، إذا شك في النفوذ، في نفوذ العقد بعد فسخ أحد المتبايعين، إذا شك في نفوذ العقد فإنه يشك في ماذا؟ يشك في وجوب الإبقاء عليه، يشك في وجوب الإبقاء عليه. فإذا كان يشك في وجوب الإبقاء على العقد لم يمكن التمسك بإطلاق الدليل لرفع احتمال تأثير الفاس. إذن ما قيل بالنسبة إلى آية أحل الله البيع يقال بالنسبة لآية أوفوا بالعقود حذو القذة بالقذة، كما أن أحل الله البيع لا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات حلية البيع بعد فسخ أحد المتبايعين، كذلك أوفوا بالعقود. لماذا؟ لما ذكرناه يوم أمس من محذور أن الارتفاع إنما هو حالة طارئة على الحكم، حالة طارئة على الحكم، فلا يمكن أن يكون الإطلاق ناظرا إليها، لا يمكن أن يكون الدليل ناظرا إلى تلك الحالة ودافعا لها بإطلاقه، دليل الحكم لا يمكن أن يكون ناظرا لها ودافعا لها بإطلاقه. كذلك يقال بالنسبة إلى أوفوا بالعقود بعد تحقق الفاس من أحد المتبايعين نشك في أن البيع العقد نافذ أو ليس بنافذ، فهنا الدليل أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد لا يمكن أن يكون ماذا؟ رافعا لهذا الاحتمال لأنه متأخر عنه، وإذا كان متأخرا عنه فلا يكون مطلقا بالنسبة إليه، فلا فرق بين الآيتين من هذه الناحية. فلما صححت التمسك بإطلاق أوفوا بالعقود ومنعت التمسك بإطلاق آية أحل الله البيع؟ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه كما أجيب عنه وإلا فإن الشيخ قدس سره ها هنا تعرض إلى هذا المطلب على نحو الإشارة، على نحو الإشارة. وكل ما قيل ها هنا إنما هو توجيه لعبارته المضغوطة التي الحمالة أصلا الحمالة. فأجيبها هنا على لسان الشيخ قدس سره فرق، فرق من أي ناحية؟ من ناحية أن البيع، أن العقد عفوان في أوفوا بالعقود كما ذكرنا سابقا، يراد به ماذا؟ يراد به البيع بمعناه المصدري، وليس البيع بمعناه الاسم المصدري. وإذا كان يراد به البيع بمعناه المصدري فالدليل أوفوا بالعقود، الحكم فيه وجوب الإبقاء ناظر إلى هذا الموضوع، ناظر إلى هذا الموضوع. فعندما قال أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقد بمعناه المصدري الذي حدث، فهذا العقد بالمعنى المصدري متى ما تحقق يجب الوفاء به، يجب الوفاء به مطلقا، مطلقا، لأنه لم يؤخذ فيه قيد، لم يؤخذ فيه قيد، والحكم ناظر إليه، ناظر إلى العقد بمعناه المصدري. وهذا العقد بالمعنى المصدري قد أخذ بلا قيد، وبما أن الحكم ناظر إليه إذن فكل عقد يقع في، يقع حدوثان يجب الوفاء به، يجب الوفاء به مطلقا. حصل ماذا؟ فسخ أو لم يحصل فسخ، يجب الإبقاء عليه مطلقا بامتداد الزمان، بامتداد عمود الزمان. حصل فسخ أو لم يحصل فسخ، فإذا المعنى الموضوع هنالك محرز. والإطلاق بالنسبة إلى الموضوع ماذا؟ متحقق، بخلافه في مثل أحل الله البيع، فإننا قد ذكرنا بأن المراد من البيع في أحل الله البيع إنما هو عبارة عن ماذا؟ التصرفات، إنما هو عبارة عن التصرفات، وليس المقصود هو العقد البيع بمعناه المصدري. فإذا كان هو التصرفات فهذا الحكم ناظر إلى الموضوع هذا، أي إلى التصرفات. فهذه التصرفات المترتبة على البيع، وبعبارة بعض الفقهاء الشيخ الأصفهاني التقليبات والتقلبات، التقليبات والتقلبات، هذه التقليبات والتقلبات أحلها الله تعالى. والرافعية، رافعية الفسخ ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى هذه التصرفات، يعني ليست من قيود الموضوع هذا حتى يكون الدليل مطلقا بالنسبة إليها، وإنما الرافعية متأخرة عن الدليل نفسه، عن الحلية. إذا ثبتت الحلية للبيع يأتي أن الفسخ رافع لها أو ليس برافع لها. ففسخ أحد المتبايعين، الرافعية الفسخ متأخرة عن الحلية، فلا يكون الدليل مطلقا بالنسبة إليها. وبالتالي يمكننا التفكيك بين هذه الآية وبين ما نحن فيه، ولا تقاس هذه على هذا، تلك يصح التمسك بإطلاقها بينما هذا لا يصح التمسك بإطلاقها. هذا تمام كلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه. بعد بيان مجموع كلامه قدس الله نفسه، يقع الكلام حول أن هذه المطالب الثلاثة التي أفادها قدس الله نفسه هل هي تامة أم ليست بتامة؟ وهنا مطالب نفيسة ومهمة نتعرض لما يناسب التعرض له في مثل المقام، ولما فيه فائدة ترجى إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو الاستقريب الاستدلال بالآية المباركة، هذا كان أول مطلب، تقريب الاستدلال بالآية المباركة، فهل هو تام أم ليس بتام؟ ذهب مجموعة من الأعلام إلى عدم تماميته، لعدم تمامية مقدمة من مقدماته، وهذه المقدمة هي المقدمة الرابعة. فإننا قلنا بعد أن ثبت، بعد أن ثبتت الحلية للبيع وأردنا من البيع التصرفات المترتبة على البيع، فبالإطلاق تثبت حلية جميع التصرفات، حلية جميع التصرفات، ومن ذلك نستفيد حكما وضعيا، وهو ماذا؟ ترتب الملكية وصحة البيع ونفوذ البيع. ثم بالإطلاق الزماني للحلية التكليفية نستفيد حكما وضعيا ننتزعه من ذلك، وهو اللزوم بالبيان الذي تقدم. فإذن الاستدلال بالآية المباركة على أصالة اللزوم يبتني على تمامية المقدمة الرابعة، وهي ثبوت الإطلاق الأزماني للآية المباركة، للحلية في الآية المباركة، فإنه بمقتضى الإطلاق الأزماني تثبت حلية جميع التصرفات بعد الفسق كما هي ثابتة قبل الفسق، وليس اللزوم سوى ذلك. هذه المقدمة خدش فيها مجموعة من الأعلام، وخدشتهم في هذه المقدمة بدعوى أن الآية المباركة لا إطلاق فيها، لا إطلاق فيها. لماذا لا إطلاق فيها؟ بين ذلك ببيانين. البيان الأول ما جاء في كلمات بعضهم من أن الآية المباركة إنما هي في أصل في مقام أصل التشريع، في مقام بيان أصل التشريع. الآية المباركة إنما هي في مقام بيان أصل التشريع، يعني أصل تشريع البيع. وإذا كانت في مقام بيان أصل تشريع البيع إذن هي ليست ناظرة إلى الشرائط والموانع والقيود المعتبرة في البيع، بل هي ناظرة إلى أصل تشريعه. البيع حلال في قبال الربا الذي هو ماذا؟ حرام. وإذا كانت الآية إنما هي في مقام بيان أصل التشريع فلا إطلاق لها، ككل قانون يصدر من المقنن وكل تشريع يصدر من المشرع إذا كان في مقام بيان أصل التشريع لا إطلاق له. فلو قال المولى في مقام بيان أصل التشريع تجب الصلاة، لا يتمسك بإطلاق هذا الدليل ويقال تجب الصلاة من غير طهارة، لأن المولى لم يأخذ قيد الطهارة في كلامه، إذ هو ليس ناظرا إلى الشرائط والموانع، وإنما هو ناظر لأصل التشريع، ليس إلا أن الصلاة واجبة في قبال عدم الوجوب أو في قبال الحرمة أو في قبال الكراهة. إذن فالآية المباركة أحل الله البيع في مقام بيان أصل التشريع فلا إطلاق لها، هذا بيان أول. البيان الثاني هو ما جاء في كلمات المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف، وكذلك في كلمات المحقق المؤسس الحائري رضوان الله تعالى عليه، وهذا ذكره في كتاب الخيارات للشيخ العراقي رحمة الله عليه وقدس الله نفسه. المحقق الآخوند يقول الآية لا إطلاق لها. لماذا؟ قال لأن الآية المباركة إنما هي بصدد بيان نفي المماثلة بين الربا وبين ماذا؟ وبين البيع. وبين البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، اللي قبلها شنو كان؟ ويقولون إنما يقولون كذا، بلا زحمة شوفوها، إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
وأحل الله البيع وحرم الربا، فالآية المباركة بقرينة صدرها ظاهرة في وجود من توهم المماثلة بين الربا وبين البيع، فجاء ذيل الآية المباركة لينفي هذه المماثلة، ينفي هذه المماثلة. وإذا كان ذيل الآية المباركة بصدد نفي المماثلة ليس إلا، فلا ينعقد إطلاق بكلامه. والمحقق الروحاني أعلى الله مقامه الشريف سيد المرتقى والمنتقى، في مرتقاه تبنى هذا الإشكال، تبنى هذا الإشكال وتكلم حوله بكلام فيه شيء من التفصيل، ولا بأس أن أقرأ كلامه مع تلخيص مني له وإن كان التلخيص طفيفا. قال: والآية الكريمة ليست في مقام بيان حلية البيع وموضوعها، يعني موضوع الحلية، كي يتمسك بإطلاقها في نفي الشك في دخالة شيء في تحقق الحكم، بل هي في مقام بيان التفريق بين البيع والربا، في أن البيع حلال والربا حرام لا أكثر. فلا يمكن التمسك بإطلاق الحلية في نفي الشك في بعض القيود. الآن عند أمثلة جميلة توضح الفكرة. قال: فهو نظير قول الطبيب للمريض إن البنسلين مضر والأسبرين نافع، في مقام الرد على المريض الذي قال إنهما نافعان معان، فهل يصح للمريض أن يتمسك بقول الطبيب والإسبرين نافعون فيثبت نفعه في جميع الحالات وبجميع المقادير؟ كلا، فإن الطبيب إنما قال والإسبرين نافع في مقابل
أنه مثل
البنسلين في الإضرار، قال الطبيب كلا هو نافع، وأنه نافع بجميع المقادير وفي جميع الحالات، فلا ظهور للكلام في ذلك ولا إطلاق له. ونظير ما لو كان المتكلم في مقام بيان الفرق بين العالم والجاهل وعدم المساواة بينهما فقال: والعالم يجب احترامه والجاهل لا يجب، فإنه لا يمكننا التمسك بإطلاق العالم في إثبات الحكم له ولو كان فاسقاً. المتكلم ليس في مقام إثبات وجوب احترام العالم، وإنما هو في مقام بيان الفرق بين العالم والجاهل، ذاك لا يجب احترامه وهذا يجب احترامه، إذ ليس ذلك مثل يجب احترام العالم الوارد في مقام بيان الحكم وموضوعه. ثم قال: وهذا الإشكال متين جدا ولا نعرف له جوابا. هذا محصل الإشكال الأول على الشيخ قدس سره ببيانين. والكلام هل أن هذا الإشكال كما أفاد المحقق الروحاني لا جواب له أم يمكن الجواب عنه؟ هنا بعض الأجوبة لا بأس أن نقف عند بعضها. الجواب الأول ما أفاده شيخنا الوحيد الخراساني دام ظله الشريف ومتعنا الله والمؤمنين والحوزة العلمية الشريفة بدوام وجوده وبركته، أفاد الشيخ الوحيد في تقريريه بأنه يمكن دفع هذا الإشكال بالتمسك بأصالة البيان، بالتمسك بأصالة البيان. فيقول بأن الآيات القرآنية المباركة التي يشك في كونها في مقام يشك في إطلاقها من جهة أنها في مقام التشريع، من جهة احتمال أنها في مقام التشريع، أو من جهة أنها ناظرة إلى جهة دون جهة، فإذا شككنا في إطلاقها نتمسك بأصالة البيان، إذ أن سيرة العقلاء جارية على أن المتكلم إذا تكلم بكلام ولم يعلم أنه بصدد بيان مراده أم لم يكن بهذا الصدد فيتمسك بماذا؟ فيتمسك بأصالة البيان. ويقال بأن المتكلم لا يتكلم، لا يلقي بكلماته إلا إذا كان يريد بيان ماذا؟ مراده. المتكلم لا يتكلم بكلماته إلا إذا كان يريد بيان مراده. وعلى ذلك فمتى ما شككنا في أنه في مقام البيان حتى ينعقد الإطلاق أو ليس في مقام البيان فنتمسك بهذا الأصل وهو أصالة البيان. وهذا ثم استشهد على ذلك، استشهد على وقوع الإطلاق في الآيات القرآنية بشاهد مهم، وهو ماذا؟ وهو الأخبار الواردة في باب الترجيح، فإن بعض هذه الأخبار آمرة بعرض الروايات على ما وافق الكتاب والأخذ بما وافق، كما أن بعضها الآخر ينهى، يأمر بترك ما خالف الكتاب وينهى عن الأخذ به. هنا نسأل: ما هو المراد من الموافقة والمخالفة؟ هل المراد من الموافقة والمخالفة الموافقة لنص الكتاب والمخالفة لنص الكتاب؟ يقول: كلا، ليس ذلك، فإنما خالف نص الكتاب ساقط عن الحجية من الأساس، لا حجية له، وهو ما قصده الأئمة عليهم السلام بقولهم ما خالف قول ربنا فهو زخرف. إذن فالمقصود مما وافق الكتاب ما وافق إطلاقات الكتاب، ما وافق إطلاقات الكتاب، والمقصود مما خالف الكتاب ما خالف إطلاقات الكتاب. وهذا شاهد مهم على وجود إطلاقات في القرآن الكريم، وأنه ليس كما ذكر بعضهم بأن الآيات بتمامها إنما هي في مقام بيان أصل التشريع فلا إطلاق لها. وهذا الذي أفاده يمكن أن يعلق عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فيقال بأن سيرة العقلاء على الاستناد إلى أصالة البيان والأخذ بالإطلاق إنما هي فيما لو لم تكن في الكلام جهة صارفة، فيما لو لم تكن في الكلام قرينة صارفة للكلام باتجاهها، فحينئذ سيرة العقلاء جارية على التمسك بأصالة البيان، وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن الآية المباركة مصدرة بقرينة تصرف الكلام تجاهها، وهي دعوى المماثلة بين ماذا؟ بين الربا وبين البيع. فعندما جاء كلام المولى على ضوء هذه القرينة كان منصرفا إليها، فالكلام ها هنا بحسب صدره منصرف إلى هذه الجهة لبيان هذه الجهة، وهي عدم المماثلة بينهما. فإذا كان منصرفا إلى هذه الجهة لم يمكن التمسك بإطلاقه في جهات أخرى. وأما التعليق الثاني على ما أفاده قد أدام الله ظلاله الشريفة، فهو أن التمسك بأصالة البيان بالنسبة للآيات القرآنية المباركة ينبغي فيه التفصيل بين نوعين من الآيات، فهنالك من الآيات القرآنية ما لم تكن له جهة معينة، وهنالك من الآيات ما له جهة معينة. خل أبين بعبارة أصح أوضح. تارة عندما يأتينا الخطاب القرآني الدليل القرآني، تارة يدور الأمر بين الإهمال والبيان، وتارة أخرى يدور الأمر بين سعة البيان وضيقه وفرق بينهما. فتارة نحن نشك في أصل بيان المراد أنه بصدد بيان مراده، وتارة نحن نحرز أنه في مقام البيان، وإنما نشك في السعة والضيق، أنه يريد البيان بهذا المقدار أو أنه يريد البيان بمقدار أوسع. ف فإذا دار الأمر بين الإهمال والبيان فهنا يصح التمسك بأصالة البيان. لماذا؟ للنكتة التي ذكرناها، وهي أن الدأب العقلاء عندما يلقون بكلماتهم فإنهم يريدون بيان مراداتهم، ولذا فإن العقلاء في مقام المحاورة إذا وجدوا شخصا يتكلم بكلام وشكوا أنه في مقام البيان أو في مقام الإهمال يعولون على كلامه ويقولون بأنه في مقام البيان لهذه النكتة العقلائية. ولكن إذا دار الأمر بين ضيق البيان وسعة البيان فحينئذ لا يتمسكون بأصالة البيان لإثبات سعة البيان. لماذا؟ لأن دفع اللغوية عن المتكلم يتم بماذا؟ بأصل بيانه أنه بيّن. أما أنه لا بد أن يبين بيانا تاما ومن جميع الجهات فهذا لا يوجد استقرار على سيرة العقلاء للأخذ به. حتى أوضح ذلك، الآن في قوله تبارك وتعالى وكلوا مما أمسكنا عليه، أمسكنا عليه صحيح، وكلوا مما أمسكنا، فكلوا مما أمسكنا، فكلوا مما أمسكنا. تارة تارة نريد أن نتمسك بهذه الآية المباركة لإثبات حلية وتذكية وذكاة ما أمسك عليه الكل مطلقا، ما أمسك عليه الجارح مطلقا، وتارة نريد أن نثبت طهارة الموضع الذي أمسكه الجارح، أمسكه الجارح أو أمسكه الكلب مثلا. خب حينئذ هنالك عندنا جهتان لا بد أن نحرز أن المولى بصدد البيان من ناحيتهما، في مقام البيان من ناحيتهما. الجهة الأولى أنه في مقام البيان من ناحية الحلية والتذكية، وهذه واضحة، الآية في مقام بيان. إنما الكلام في الجهة الثانية، هل أنه في مقام بيان طهارة الموضع الذي أمسك عليه الكل أم ليس في مقام البيان من هذه الجهة؟ لا نحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة، فحينئذ إنما نتمسك بأصالة البيان بالنسبة إلى الجهة الأولى، وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية فلا يوجد عندنا سيرة عقلائية مستقرة على الأخذ بها، يعني على الاستناد إلى أصالة البيان لإثبات أن المولى أراد البيان من جميع الجهات. دأب أهل المحاورة، دأب العقلاء أن لا يتكلموا بكلام إلا ويريدون بيان مرادهم. خب بيّن مراده بإفادة التذكية، بإفادة التذكية بيّن مراده بذلك. أما أن هنالك مرادا آخر له فهذا لا نحرزه، فلا يمكننا أن نتمسك بأصالة البيان. صار معلوم. إذا كان الأمر كذلك، وهذا ما بنى عليه المحقق النائيني قدس سره وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو ما يظهر من نفس الشيخ الوحيد دام ظله الشريف بحسب ما أفيد في تحقيق الأصول للسيد الميلاني، إن كان كاشفا عن كلامه أدام الله ظله. فإذا كان كذلك لنا أن نطبق هذا المطلب الكبروي على ما نحن فيه، فنقول أحل الله البيع فيه جهتان: جهة الإطلاق الأفرادي وجهة الإطلاق الأزمان. جهة الإطلاق الأفرادي أحل الله البيع، بمعنى أحل جميع أفراد البيع في مقابل الربا، في مقابل الربا كل أفراد البيع قد أحلها الله تعالى، البيع اللفظي، البيع المعاطاتي، جميع أنواع البيع أحلها الله تعالى وأفراد البيع أحلها الله. نحرز أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة حرم الربا وحلل في قباله ماذا؟ البيع، فلذلك إطلاق أفرادي. وأما الإطلاق الأزماني أنه أحل البيع في كل آن حصل فسخ أم لم يحصل فسخ، فهذا لا نحرز أن المولى في مقام بيانه. وبالتالي فحتى لو تمسكنا بأصالة البيان فأصالة البيان تفيدنا فيما يرتبط بالجهة الأولى لو حصل الشك فيها، وأما الجهة الثانية فهي غير محرزة، ولم يستقر بناء العقلاء على الأخذ بأصالة البيان فيما لو شك في سعة البيان وضيقه، فيما لو شك في حد المراد. بعبارة أخرى، لو شك أن المولى في مقام الإهمال أو البيان نتمسك بأصالة البيان، أما لو شك في سعة المراد حد المراد فليس لنا أن نتمسك بأصالة البيان، بل نقتصر على ماذا؟ على ما أحرزنا أن المولى في مقام بيانه. صار معلوما؟ فهذه الكبرى الكلية بحسب الظاهر تنطبق على ما نحن فيه، وبالتالي فإن الاستناد إلى أصالة البيان لا يفيدنا. وأما ثالثا فما أفاده دام ظله الشريف من الاستناد إلى الأخبار ماذا؟ الواردة في باب الترجيح. فهذا الذي أفاده دام ظله مسلم لا كلام فيه، مسلم لا كلام فيه، ولكنه لا يثبت لنا ماذا؟ وقوع الإطلاق من جميع الجهات، وإنما يثبت لنا ماذا؟ وقوع الإطلاق في قبال الإهمال، وقوع البيان في مقام الإهمال. فهذا يصلح رداً على من أنكر وقوع الإطلاق في الآيات القرآنية. مثلاً الشيخ الأعظم الأنصاري، الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، بالنسبة إلى آيات العبادات صرح في مطارح الأنظار في مبحث الصحيح والأعم عند تعرضه لثمرة بحث الصحيح والأعم، صرح هناك بأن الآيات في باب العبادات بتمامها لا يمكن التمسك بشيء من إطلاقها. لماذا؟ قال لأنها في مقام أصل التشريع فلا يمكن التمسك بإطلاقها. هذا لم يلتزم به في باب المعاملات، إنما في باب العبادات التزم به. هذا الذي أفاده شيخنا الوحيد دام ظله يصلح ردا على ما أفاده الشيخ، يصلح ردا على من أنكر أن الآيات في مقام البيان، أما أنه لا يثبت وقوع البيان من جميع الجهات. وبالتالي فنحن نتمسك بهذه الآيات فيما ثبت إطلاقه من الآيات، نتمسك بهذه الروايات عفوا فيما ثبت إطلاقه من الآيات القرآنية، فنطبق هذه الضابطة التي أفادتها أخبار الترجيح عليه. هذا واضح وأكتفي.